أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وجليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا في الأدلة على القول الثاني وهو بطلان البيع فيما يملك وفيما لا يملك مطلقا، سواء كان المتبايعان عالمين أم جاهلين بالفساد. ووصلنا إلى الدليل الثالث وبيانه. أولا، تقدم في الخيارات في بحث قاعدة المؤمنون عند شروطهم بأن المشهور قائلون أن الشرط الفاسد مفسد للعقد، وذلك للأدلة الثلاثة التي ذكرناها، وهي إما لأجل الجهالة بقيمة المبيع بعد فساد الشرط، وإما لعدم الرضا بالعقد إلا مع الشرط، وإما لأجل أخبار العينة التي ذكرناها. هذا أولا. ثانيا، إذا كان فساد الشرط يوجب فساد العقد، كان فساد الجزء لكونه غير مملوك يوجب فساد العقد بالنسبة للجزء الآخر وهو المملوك، لعين ما ذكر من الأدلة الثلاثة، وهي لزوم الجهالة بقيمة الجزء المملوك، أو لعدم الرضا ببيع الجزء المملوك منفردا، أو لإلغاء الخصوصية في أخبار العينة. إذن فكما أن فساد الشرط يوجب فساد العقد، فكذلك فساد الجزء غير المملوك يوجب فساد العقد حتى في الجزء المملوك، لعدم الفرق بين الموردين. ولذلك قال الكركي في جامع المقاصد في الفرق بين فساد الشرط والجزء عسران، كما في جامع المقاصد جزء 4 صفحة 432. هذا ثانيا. ثالثا، لا فرق بين كون متبايعين عالمين أو جاهلين، سواء كان جاهلين بالموضوع وهو أن المبيع غير مملوك أم بالحكم، فعلى كل حال الحكم هو البطلان لعين ما ذكرناه من الأدلة، والنتيجة هي بطلان البيع فيما يملك وفيما لا يملك، بلا فرق بين كون المتبايعين عالمين أم جاهلين. ويمكن الجواب عن هذا الدليل، أولا لا نسلم بالمقيس عليه، فلا نسلم بأن فساد الشرط يوجب فساد العقد، فقد ذكرنا في بحث الخيارات في بحث قاعدة المؤمنون عند شروطهم 4 أقوال، وأن الصحيح هو أن فساد الشرط لا يوجب فساد العقد، بل العقد صحيح للعمومات وللأخبار الخاصة كصحيحة الحلبي ومرسلة جميل وغيرهما. فراجع، وقد طرحنا عليكم هذا السؤال وإلى الآن لا مجيب يجيبنا ولا مغيث يغيثنا. ثانيا، سلمنا بالحكم في المقيس عليه وأن فساد الشرط يوجب فساد العقد، لكن لا نسلم بذلك في المقيس وهو فساد الجزء، والسر في ذلك وجود الدليل الخاص على أن فساد الجزء وهو غير المملوك لا يوجب فساد العقد بالنسبة للجزء المملوك، ففساد بيع الخنزير لا يوجب فساد بيع الشاه، وفساد بيع الخمر لا يوجب فساد بيع الخيل، والدليل على ذلك هو الإجماع الذي حكاه ابن زهرة أو بعض الأخبار كمكاتبة الصفاء أو العمومات كما تقدم ذلك. فتحصل مما تلوناه أن هذا القول الثاني بأدلته الثلاثة غير تام. طبق العبارة أرجوك. قال: ولذا، هذا الدليل الثالث، حكموا، هذا المقدمة الأولى طبعا، بفساد العقد بفساد شرطه للأدلة، منها عدم الرضا، هذا الذي قال ولذا لعدم الرضا أو للجهالة أو لأخبار العينة كما تقدم في الخيارات. ثانيا، هذا المقدمة الثانية الآن، لا فرق بين فساد الشرط والجزء، وقد نبه عليه في جامع المقاصد في باب فساد الشرط، وذكر أن في الفرق بين فساد الشرط والجزء عسرا. الجواب: أولا تمام الكلام في باب الشروط، وبينا الكلام في باب الشروط أن رأي المصنف هو أن فساد الشرط لا يوجب فساد العام، إذن فلا نسلم في المقيس عليه. ثانيا، سلمنا جدلا لكن نقول يكفي هنا، يعني في مسألة فساد الجزء، الفرق بالنص وهو مكاتبة الصفار والإجماع. وأما القول الثالث وهو ما ذهب له الشهيد الثاني في المسالك جزء 3 صفحة 163 ولم يستبعده أيضا العلامة بعدما حكاه عن الشافعي كما في التذكرة الجزء الأول صفحة 565 وحكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة جزء 4 صفحة 209 عن جماعة منهم الآبي والسيوري وهو التفصيل فإذا كان المشتري عالما بفساد البيع في الجزء الغير المملوك وهو الخنزير أو الخام فحينئذ يكون البيع باطلا وأما إذا كان المشتري جاهلا بفساد البيع بالنسبة للخمر أو الخنزير فحينئذ يكون البيع صحيحا وقبل أن نذكر الدليل على هذا القول لا بأس أن ننبه لما ذكره الإيرواني في الحاشية جيل 2 صاد 362 وكذلك اليزدي في الحاشية جيم 2 صاد 358 وهو أنه لا خصوصية لجهل المشتري بل حتى لو كان الجاهل هو البائع فالمفروض يحكم عند جهل الاثنين بالصحة ومع علم ولو أحدهما يحكم بالفساد إذن فلا بد من جهل المشتري والبائع معا ليحكم بالصحة وأما لو جهل المشتري وعلم البائع فلا صحة وسيتضح لك الوجه في هذا التنبيه عند ذكر الدليل وحاصل الدليل أولا إذا كان المشتري عالما بفساد البيع في الجزء الغير مملوك وهو الخمر أو الخنزير فحينئذ يلزم من ذلك عدم علمه بما يستحقه الخل أو الشاء من الثمن فلو قال المشتري مثلا اشتريت منك الخل والخمر بعشرة دراهم مع أنه يعلم بأن بيع الخمر فاسد فحينئذ لا يعلم بما يستحقه الخل من هذه العشرة دراهم فيكون البيع غرريا وبيع الغرار باطل شرعا إذن فيبطل البيع بالنسبة لما لا يملك للأدلة الخاصة ويبطل فيما يملك لأجل الغرار هذا عندما يكون المشتري جاهلا عفوا عالما بالفساد بل حتى لو كان المشتري، هذه إضافة منا، بل نقول حتى لو كان المشتري جاهلا بالفساد ولكن البائع عالما بالفساد، فحينئذ يكون البائع جاهلا بما يستحقه المبيع وهو الشاء أو الخل من الثمن، فيلزم الغرر، لذلك ذكرنا هذا التنبيه. ثانيا، إذا كان المشتري جاهلا بالفساد، أي بفساد البيع بالنسبة للخمر أو بالنسبة للخنزير، فحينئذ لا تتحقق عند إنشاء البيع الجهالة في الثمن، بل المشتري عالم بالثمن، فإذا قال اشتريت منك الخل والخمر بعشرة دراهم وكان في الواقع يجهل أن بيع الخمر باطل، فإنه عند إنشاء المعاملة يكون عالما بمقدار الثمن وهو عشرة دراهم، وإن كان البيع في الواقع باطل بالنسبة للخمر، فلا تلزم الجهالة. فحتى لو بطل البيع بالنسبة لما لا يملك، إلا أن البيع صحيح فيما يملك للعلم بقيمة الثمن عند إنشاء المعاملة. وإن كان عند التقسيط بعد ذلك سيتضح الجهل بالثمن المستحق للخل. والنتيجة هي التفصيل. فإذا كان المشتري عالما بل حتى لو كان البائع فقط عالما، فيبطل البيع في الاثنين، فيما لا يملك للأدلة الخاصة وفيما يملك للجهالة. وأما إذا كان المشتري جاهلا بالفساد، بل الصحيح أن الاثنين يعني المشتري والبائع جاهلان بالفساد، فحينئذ يصح البيع فيما يملك لعدم الجهالة بالثمن عند إنشاء البيع، وإن كان البيع باطلا فيما لا يملك. ويمكن المناقشة في هذا الدليل بالتالي كما أشار المصنف. المناقشة الأولى هي أنه لا فرق بين فرض علم المشتري وبين فرض جهل المشتري، فعلى كل حال ينبغي الحكم بصحة البيع فيما يملك. أما في صورة الجهل بالفساد فواضح كما ذكر العلامة والشهيد الثاني، وأما في صورة العلم بفساد البيع فكذلك أيضا،
لأن مجرد العلم بفساد البيع في الخمر لا يعني الجهالة بمقدار الثمن بالنسبة للخل، فإن العلم بمقدار الثمن متحقق، فالمشتري والبائع كلاهما يعلمان عند إنشاء المعاملة والبيع أن الثمن للخمر والخل 10 دراهم، وإن كان بعد ذلك وعند التقسيط يجهلان قيمة الخل من الثمن، لكن الأدلة الدالة على اشتراط العلم بمقدار الثمن تدل على كفاية العلم بمقدار الثمن عند إنشاء البيع، فإن عمدة الأدلة الإجماع، والإجماع دليل اللبي فيقتصر فيه على المقدار المتيقن، والمقدار المتيقن من الفساد ما لو لم يعلم بمقدار الثمن حين الإنشاء للبيع، وهذا غير متحقق في المقام، فإن مقدار الثمن معلوم عند إنشاء البيع، وإن كان المتبايعان يعلمان أن الشارع لم يمضي هذه المعاملة بتمامها بل أمضاها في خصوص الخل، إلا أن العرف لا يرى جهالة عند الإنشاء للمعاملة، وإن لزمت الجهالة عند التقسيط لكنها لا تضر، والحاصل أنه لا جهالة بمقدار الثمن في كلا الصورتين، فالبيع إذن صحيح فيما يملك، وإن كان المشتري عالما بالفساد. المناقشة الثانية، لو سلمنا جدلا بعدم المعلومية بمقدار الثمن الخاص بالخل، لكن مع ذلك نقول لا موجب للبطلان بل يصح البيع في ما يملك وهو الخل، ويكون الثمن وهو 10 دراهم بتمامه بإزاء الخل، لا أن قسما منه للخل وقسما للخمر، والسر في ذلك هو أنه ما دام المشتري عالما ببطلان البيع شرعا بإزاء الخمر يكون بالتالي قد أقدم على ضمان الخل بتمام 10 التي سلمها بحسب المرتكز العقلائي، فتكون 10 بتمامها بإزاء الخل، فلا تكون هناك جهالة حينئذ في الخل في قيمة الخل، وهذا ما صرح به الشهيد في محكي الحواشي على القواعد، الشهيد الأول طبعا في محكي الحواشي على القواعد، حيث قال إن هذا الحكم، يعني الحكم بصحة البيع في المملوك وبطلانه في غير المملوك، مقيد بجهل المشتري بعين النبي أو حكمة، وإلا هذا محل الشاهد، لكان يعني إذا كان يعلم، إذا كان المشتري يعلم ببطلان البيع بإزاء الخمر، وإلا لكان البذل يعني بذل الثمن 10 دراهم بإزاء المملوك وهو الخيل، ضرورة أن القصد إلى الممتنع كلا قصد، يعني كأنه أصلا المشتري ما قصد شراء الخمر بل قصده فقط للخل، فتكون 10 دراهم بإزاء الخل. واضح؟ لكن ما ذكره الشهيد في الحواشي مخالف لظاهر المشهور من الأصحاب، حيث إن المشهور قد ذهبوا إلى التقسيط، فقسم من الثمن للخل وقسم من الثمن يكون للخمر، لا أن الثمن بتمامه يكون للخل. وإن كان ما ذكره الشهيد الأول في الحواشي يناسب ما ذكره بعض الأعلام في بيع الفضول كما مر علينا، في بيع الفضول كتابه مثلا مع كتاب غيره، مع علم المشتري بالفضولية، حيث قالوا بأنه إذا دفع المشتري تمام الثمن 10 دراهم بإزاء الكتابين مع علمه بالفضولية يكون حينئذ قد سلط البائع على تمام الثمن، فبالتالي لو رد المالك الأصلي لبيع الفضولي لكتابه فليس للمشتري الرجوع بنصيب وقصد كتاب الغير من الثمن، إما لأن الثمن يكون كله بإزاء كتاب البائع كما هو مقتضى كلام الشهيد الأول في الحواشي، لعدم القصد أصلا لشراء كتاب الغير فيكون الثمن كله بإزاء كتاب البائع، وإما لأجل التسليط المجاني كما ذكره الكركي والشهيد الثاني. وإن ناقشنا في هذا التسليط مع حرف بقاء عين المال يعني عين الثمن، حيث قلنا لا تسليط أصلا وأن للمشتري الرجوع بعين ماله مع بقائه، وأما في فرض التلف فليس له الرجوع. والمهم ما ذكرناه من المناقشتين الأوليين من المناقشتين، وأما هذا الاستطراد فليس ذا أهمية فعلا لأنه مر عليك في بيع الفضول. طبق يا مولاي ومرتجاي فقد اتضح لديك، ها قبل التطبيق، وقد اتضح لديك أن هذا القول الثالث أيضا غير تام، فالصحيح من هذه الأقوال الثلاثة يا شيخ علي عقيل هو القول الأول، أنه يصح البيع فيما يملك ويبطل البيع فيما لا يملك بلا فرق بين فرض العلم أو الجهل. طبق أرجوك. قال نعم، هذا الآن القول الثالث، ربما يقيد الحكم بصورة جهل المشتري، يعني الحكم بالبطلان يقيد بصورة جهل المشتري، ففي صورة جهل المشتري لا يحكم بالبطلان بل يحكم بالصحة. لما ذكره في المسائل وفاقا للمحكي بالتذكرة عن الشافعي من جهة إفضائه إلى الجهل بثمن المبيع، يعني إذا كان المشتري عالما بالفساد هذا يؤدي إلى الجهل بقيمة المبيع. قال في التذكرة بعد ذلك، بعد ما نقل يعني كلام الشافعي، وليس عندي بعيدا من الصواب الحكم بالبطلان فيما إذا علم المشتري حرية الآخر، يعني أنه هذا الثاني المبيع ليس عبدا بل هو حر، أو كون ما لا ينقل إليه كما لو كان خمرا أو خنزيرا مثلا، ويمكن دفعه. هذا المناقشة الأولى، بأن اللازم هو العلم بثمن المجموع الذي قصد أو قصد إلى نقله عرفا، وإن علم الناقل بعدم إمضاء الشارع له، حتى لو علم المشتري أن هذا البيع باطل يكفي أنه يعلم بقيمة المبيع عند الإنشاء، فإن هذا العلم غير مناف لقصد النقل حقيقة، فبيع الغرر المتعلق لنهي الشارع وحكمه عليه بالفساد هو ما كان غررا في نفسه، وهنا لا يوجد غرر في نفسه لأنه يعلم بقيمة الثمن 10 دراهم، غاية الأمر الشارع ما صحح بيع الخنزير، مع قطع النظر عما يحكم عليه أو عما يحكم عليه من الشارع. هذا المناقشة. المناقشة الثانية، مع أنه لو تم ما ذكر لاقتضى صرف مجموع الثمن 10 دراهم إلى المملوك وهو الخال لا البطلان. لماذا؟ لأن المشتري القادم على ضمان المجموع بالثمن وهو 10 مع علم بعدم سلامة البعض وهو الخام له قادم بحسب المرتكز العقلائي على ضمان المملوك وهو الخل وحده بالثمن كما صرح به الشهيد في محكي الحواشي المنسوبة إليه، حيث قال إن هذا الحكم، يعني الحكم بصحة البيع في المملوك وهو الخل والبطلان في غير المملوك وهو الخنزير وتقسيط الثمن عليهما، مقيد هذا الحكم بجهل المشتري بعين المبيع أو حكمه وهو الفساد، وإلا لو كان يعلم لكان بذل الثمن بإزاء المملوك فقط وهو الخال، ضرورة أن القصد إلى الممتنع وهو بيع الخنزير أو الخام كلا قصد. انتهى. لكن ما ذكره الشهيد، يعني مو مثل ما جاء في بعض الشروح قالوا مقصود العلامة كما في منتهى الدراية، عفوا هدى الطالب، لكن ما ذكره منتهى الدراية هذا في شرح الكفاية هدى الطالب، لكن ما ذكره للشهيد مخالف لظاهر المشهور حيث حكموا بالتقسيط في مسألة ما يملك وما لا يملك، وإن كان مناسبا يعني ما ذكره الشهيد لما ذكره في بيع في الفضول في بيع مال الغير من العالم من عدم رجوع بالثمن إلى البائع، يعني كما لو باع كتابه وكتاب غيره لأنه سلطه عليه يعني على الثمن مجانا، فإن مقتضى ذلك عدم رجوع المشتري بقسط غير المملوك وهو كتاب الغير، إما لوقوع المجموع في مقابل المملوك وهو كتاب البائع نفسه كما عرفت من الحواشي عن الشهيد الأول، وإما لبقاء ذلك القسط له مجانا كما قد يلوح من جامع المقاصد والمسالك، إلا أنك قد عرفت أن الحكم هناك لا يكاد، يعني في بيع الفضولي، لا يكاد ينطبق على القواعد. النقطة الثانية، ما هي طريقة تقسيط الثمن على المملوك وغيره؟ تريدنا نتوقف؟ نتوقف. تريد تقول لا أختم حتى الدرس القابل مباشرة ندخل في الولاية؟ أقول لك تدل لغاتي، ولو كنا سنختصر الأمر. أفاد المصنف بأن طريقة تقسيط الثمن في بيع ما يملك وما لا يملك هي نفس الطريقة التي ذكرناها في البيع الفضولي، في بيع المملوك وغير المملوك، وهي أنه يقوم كل واحد من المبيعين منفردا عن الآخر، ثم تلحظ نسبة غير المملوك يعني الذي لا يملك إلى مجموع الثمن، وهذه النسبة هي الآش الذي يستحقه المشتري ويرتجعه من البائع. فمثلا لو باع البائع خلا وخمرا بعشرة دراهم، فحينئذ نقوم الخل بمفرده، فلو قومناه بمفرده وكانت قيمته درهمين، وقومنا الخمر بمفرده وكانت قيمته أربعة دراهم، فالمجموع إذن ستة، والنسبة بين الأربعة والستة هي الثلثان، إذن فالمشتري أن يسترجع الثلثين من الثمن، يعني من العشرة دراهم في مقابل الخام الباطل بينه. هذه هي طريقة التقسيط. لكن في المقام توجد خصوصية في طريقة معرفة قيمة غير المملوك، وهو الخمر أو الخنزير، فكيف يمكن معرفة قيمتهما؟ فهنا نذكر صورتين أشار لهما المصنف. أو قبل أن نذكر الصورتين، نحن لا نريد نختم بسرعة، كيف نرتب البحث؟ جهز نفسك مولا. تارة يكون البيع لحر، وتارة يكون البيع لخمر وخنزير، تمام؟ فإذا كان البيع لحر فيفرض هذا الحر عبدا بصفاته ويقوم. فمثلا لو باع البائع عبدا وحرا ثم تبين أن هذا حر فالبيع فيه باطل، فطريقة التقويم أن يقوم هذا الحر على أساس أنه عبد بصفاته التي هو عليها، ثم تلحظ نسبته، يعني نسبة قيمته إلى نسبة قيمة المجموع. فإذا كانت الثلث فيسترد المشتري ثلث الثمن، هذا بالنسبة للحر. وأما بالنسبة إلى بيع الخل والخمر أو الشاة والخنزير، فهنا ذكر المصنف صورتين. إذن ففي مسألة بيع الحر والعبد طريقة التقويم واضحة، أن الحر يقوم بأنه عبد. وأما في مسألة بيع الخل والخمر أو الشاة والخنزير فذكر المصنف صورتين. الصورة الأولى وهي أن يقوم الخمر والخنزير بقيمتهما عند من يعتبرهما مالا، وهم الكفر الفجر الذين يعتبرون الخمر والخنزير مالا. فيلاحظ قيمة الخمر وقيمة الخنزير عند الكفار، ويشهد شاهدان عدلان على القيمة، لأن الكفار ليسوا عدولا لتقبل شهادتهما، فلا بد إذن أن يشهد شاهدان عدلان أن قيمة الخمر عند الكفار كذا أو قيمة الخنزير عند الكفار كذا. إما أن يكون هذان العدلان قد دخلا بلاد الكفر فعلما بالقيمة، أو كانا كافرين سابقا فعلما بالقيمة، أو مجاورين لبلد الكفر فعلما بالقيمة، بأي طريقة كانت. هذا يا مولاي بالنسبة إلى الصورة الأولى. الصورة الثانية هي ما إذا باع البائع الخنزير بعنوان أنه شاة، أو الخمر بعنوان أنه خل، يعني قال البائع بعتك هاتان الشاتان، فانكشف أن واحدة شاة والأخرى خنزير، أو قال بعتك هذين الخلين فانكشف أن أحد الإناءين خل والآخر خام، فهنا تكون طريقة الحساب فيها قولان. القول الأول كما ذكرنا في الصورة الأولى أنه يقوم هذا الخنزير بحسب قيمته عند الكفار، أو هذا الخمر بحسب قيمته عند الكفار، هذا القول الأول. القول الثاني ما تبناه بعض الأعلام كالمحقق النراقي في مستند الشيعة كما أشار لذلك السيد اليزدي في الحاشية جزء 2 صاد 359، واختاره السيد اليزدي ووافق عليه سيدنا الخوئي أيضا، وهو أنه لا يكون التقويم للخنزير أو للخمر، وإنما يكون التقويم لقيمة الشاة وقيمة الخل. والسر في ذلك هو أن البيع في الواقع وقع على خلان، فانكشف أنه خمر، ووقع على شاتين فانكشف أنها خنزير، فحينئذ يكون البيع باطل. لكن بالنسبة يعني للخمر وبالنسبة للخنزير، لكن يكون التقويم باعتبار قيمته خلان كما هو البيع في الواقع، وباعتبار قيمته شاتان. فمثلا لو قال البائع بعتك هاتين الشاتين بعشرة، فانكشف أن واحدة خنزير وليست شاة، فحينئذ نقوم هذه الشاة الأولى بقيمتها السوقية وهي مثلا 5 دراهم، وأما هذا الخنزير فلا نقومه بقيمته عند أهله، بل نقومه على اعتبار أنه شاة، فنفترضه شاة، فنقول هذه الشاة كم قيمتها؟ فمثلا 5. إذن النسبة بين الشاة، بين قيمة الشاة والعشرة النصف، فيسترد المشتري نصف الثمن. ولذلك قال اليزدي: التحقيق ما جزم به ذلك البعض، ولعله صاحب المستند، فإنه صرح بذلك، وذلك لأن المناط كما عرفت في المسألة المتقدمة الرجوع بما جعل في المعاملة مقابلا لذلك الذي لم يصح البيع بالنسبة إليه، وفي مثل الفرض جعل الثمن بإزاء الخمر بعنوان أنها خل، فالقدر الذي جعل في قباله إنما هو بملاحظة كونها خلا، فلا ينبغي أن يلاحظ القيمة الواقعية للخمر، بل إنما يفرض خلا ويلاحظ قيمته الواقعية. إذن فخلاصة المسألة أن طريقة الحساب هي ما ذكرناه في بيع الفضول، لكن توجد خصوصية في المقام. فهنا نقول عندنا مسألتان: المسألة الأولى أن يكون البائع باع عبدا وحرا، وهنا يكون حكم المسألة أن الحر يفرض عبد بخصائصه التي هو عليها فيقوم، فبهذه الطريقة يتم الحساب. المسألة الثانية أن يكون البائع باع الشاة والخنزير أو الخمر الخلة والخمرة، وهنا صورتان: الصورة الأولى أن يكون البيع على شاة وخنزير في الواقع، أو على خل وخمر في الواقع، وطريقة الحساب أن يقوم الخمر أو الخل أو الخنزير عند مستحليهما. الصورة الثانية أن يبيع البائع الشاتين فينكشف أن واحدة خنزيرة، أو الخلين فينكشف أن واحدة خلا. فهنا يوجد قولان: القول الأول هو كما ذكرنا في الصورة الأولى، أن يقوم هذا الخمر أو هذا الخنزير عند المستحلين. القول الثاني أن هذا الخام أو الخنزير يقوم على أساس أنه شام، أو على أساس أنه خال، لأن هذا ما وقع عليه البائع، وهذا الذي يروح من كلام المصنف. قال: يا مولاي تحملني. قال: ثم إن طريقة تقسيط الثمن على المملوك وغيره يعرف مما تقدم في بيع ماله من أعمال الغير، من أن العبرة بتقويم كل منهما منفردة ونسبة قيمة المملوك إلى مجموع القيمتين، لكن الكلام هنا في طريق معرفة قيمة غير المملوك، وقد ذكر هنا مسألتان: المسألة الأولى بيع العبد مع الحر، أن الحر يفرض عبدا بصفاته ويقوم. المسألة الثانية الآن بيع الخل والخم أو الشا والخنزير، وفيها صورتان، الصورة الأولى ويقوم عفوا والخمر والخنزير يقومان بقيمتهما عند من يراهما مالا، ويعرف تلك القيمة بشهادة عدلين مطلعين على ذلك لكونهما مسبوقين للكفر أو مجاورين للكفار. الآن الصورة الثانية وهي بيع الشاتين فينكشف أن واحدة خنزيرا أو خلي وينكشف أن واحدة خمرا، ويشكل تقويم الخمر والخنزير بقيمتهما إذا باع الخنزير بعنوان أنه شار والخمر بعنوان أنها خال، فبان الخلاف هنا يشكل. فيوجد قولان، القول الأول نفس ما تقدم، القول الثاني هذا بل جزم بعض هنا بوجوب تقويمهما قيمة الخل والشاه كالحر، والحمد لله رب العالمين.